واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله خير الهدى هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فضل
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب فضل من استبرأ لدينه ثم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع بالشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
يقول رحمه الله تعالى باب فضل من استبرأ لدينه يعني هو داخل الآن زي يذكر في الإيمان بعدما ذكر الأركان الواجبات الآن بدأ يذكر كذلك المستحبات كما من قبل فقال باب فضل من استبرأ لدينه والاستبراء للدين يعني الورع من يترك الأمور المشتبهة مع أنها ليست بحرام لكن يتركه هو ورع يعني شيء وارد فيها لكن تأكد من وقوع لك شيء فيها يعني مش ليس لزاما هو أن يكون مثل ذلك مثلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم استمرة في الأرض وأراد أن يأخذها الحسن أو الحسين قال له كيف لعلها صدقة ليس بصدقة الأصل فيها عدم الصدقة لكن ورعا أخذ منها هو عن أكلها لعلها تكون صدقة وإلا تجد له فهذا هو الأمر هذا المقصود بهذا الباب هذا الشهادة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا وعن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين فيه دلالة على أن الحلال أمره لا يشتبه والحرام أمره لا يشتبه فالأمور المشتبهة هي الآن ليست من الحلال والحرام واضح؟ يعني الأمور اللي يقع فيها اشتباه ليست من الحلال والحرام لأن عندما قال بين ما معنى بين ما معنى بين واضح يعني قال الحلال بين يعني الحلال أمره بين يعني أدلته واضحة لا تشتبه والحرام أدلته واضحة لا تشتبه واضح الآن سجلوا هذه النقطة هامة جدا يبدو لي أنا في هذا الإشارة من هذا النص فائدة عظيمة جدا يعني كل أمر حرام بين عنا فيه الدليل من القرآن كل أمر حرام حلال عنا فيه الدليل من القرآن تبقى بعض الأمور هي مشتبهة ليس كل أمر مشتبه والمشتبه يعني لا يجب على الإنسان أن يتركه تركا كليا وإنما ماذا يتورع يعني من أراد الآن أن يجعل يضيف أشياء لأشياء ويحرمها بدون ما يكون فيها نص شرعي هذا غلط فأمور الحلال في كتاب الله بينة وأمور الحرام في كتاب الله والسنة رسول بينة تبقى الأمور المشتبهة هي التي لا بد من الانتباه إليها والإنسان يتورع في تركها يعني لا يجب فقال بعدها وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتبق المشبهات اتقى المشبهات استبرأ لدينه يعني استبرأ أي جعل دينه بريء من أن يكون تكون فيه شبهة بحد ذاته لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى ليقع في الشبهات هو قريب يوشك أن يواقعه يعني لم يقع في الحمى هنا ممكن يوشك أن يواقعه لكن إلى حد الآن ما زال بعيد عن الحمى ألا وإن لكل ملك الحمى ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن الألف من بز يعني الآن هذا يوشك أن يواقعه يعني ما وقع فيه من لم يستبرئ لدينه يعني وكلاء هذه الأمور ولم يتورع هو بعيد عن الحرمات لكن قارب وما نقول من إذا قرب شيء أخذ ماذا حكمه ما أخذ حكمه لأن ما زالت أمور ما هيش من محارم الله ليست من محارم الله إذا قال فلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ورد الأمر هذا كله إلى ماذا؟ إلى محل الإيمان وهو القلب. في هذا النص هذا بعدما ذكر هذا ورجعت الأمور كلها بعد ذلك رجعت الأمور كلها إلى القلب الذي عليه المعول في هذه الأمور. ولهذا قال أنس بن مالك إنكم لتعملون أعمالا كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات ترونها أدق من الشعر. يعني أمر ذلك الله النظرة شيء واحد، فالقرب من زمان النبوة وإن الإيمان قوي ومعرفة الله زايدة وغير ذلك، هذاك الأمر اللي هو صغير جدا عظموه، وهذا يتماشى مع قول كثير من أهل العلم. إيش؟
هو عظيم
شعيرا
صغيرة عند العامة كبيرة عند
لا لا. إذا أردت أن تعصي فانظر من تعصي ولا تنظر إلى المعصية، لأنك إذا نظرت إلى المعصية ماذا فعلت؟ احتقرتها. شفت كيف أشبه؟ يعني إذا نظرت إلى المعصية احتقرتها، فإذا نظرت من تعصي عظمته. فأولئك الجيل الأول كان عندهم هذا، يعني تعظيم شعائر الله. من أي شيء؟ هذا جاي من التقوى والخشية والخوف وغيرها من الله عز وجل. ولهذا لما الصحابة اجتهادا منه قالوا في الرسول باجتهاد منه ذلك رسول الله قد غفر له ما تقدم الله من له من ذنبه وما تأخر، له أن يقص في قيام الليل، نحن لم يغفر لنا لابد أن نزيد الطاعة. وقال الثاني ذاك رسول الله إيش له؟ له أن يترخص في القبلة للصائم، أما أنا لست كه قد غفر من تقدم ذنبه. فقام على المخيم قال ألا أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له. يعني هذه الحدود وهذه الأمور أولى الناس بمراعاتها هو أنا. لو كانت فيها هذه القبلة للصائم ما يمس بالصيام ويقلل من أجر الصيام، فأولى الناس بالابتعاد عنها من هو؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا ما الرسول فعل؟ ما يكونش واحد في الورع أفضل من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أعلمكم بالله وأخشاكم له، يعني هذا العلم بالله هو الذي يولد في النفس البعد يعني المعاصي وغير ذلك. إذن ولهذا رد الرسول الأمر في نهاية المطاف إلى ماذا؟ إلى القلب. كنا أشرنا يعني في هذا المضمار إشارة بسيطة جدا إشية شوفها في حديث كنا نعدها إيش الإشارة أشرنا إليه يقول هذه عظيمة لابد أن ينتبه لها طالب العلم. في شيء عظيم جدا في هذا النص هذا. تقول يا شيخ متى تكون الشبهة واجبة الأخذ بها وكيف يكون الاحتياط خاصة أن بعض الشبهات تقرب الحرام؟ والله حبيت نعرف هذه الشبهة اللي تقرب الحرام وجهية يعني. وبينهما أمور مشتبهات، فما نتقاش ستراردين هو من وقع في الشبهة هذه هو عرضة لكن لم يقع بعده في محارم الله. فأنا عندي الورع لحد الآن وما القضية تحتاج إلى بحث، يعني ما فيش ورع واجب. إذا كان أصبح واجب ما أصبح ماذا؟ ما أصبح ورع. إذا أصبح واجب ما أصبح ورع عندي ولا واجب. وهذا هذا شو هذا؟ أنا عندي يعني الآن في نظرتي الأولى هكذا الآن ماذا؟ وقبل أن ننظر كلام أهل العلم هو النص الذي بين يدي هذا ما فيش ورع واجب. يصبح هذا الفعل شو واجب الإتيان ما أصبحش ورع. لعلي وأنا أتكلم الحين أستحضر بعض الأشياء عن الفقهاء، إذا اختلطت أخته بغيرها فأصبح واجب عدم الزواج، يروح يشوف جهة أخرى يتزوج منها واجب بها وقوعه في الحرام، يعني يوجد وقوعه ما لم يعلم من يتحرز منه. مش شبهة مش شبهة خلاص تأكد ما أصبحت الشبهة يعني. فمثل هذه الأمور تذكر عن الفقهاء، لكن إحنا عندما تكلموا على الورع المقصود به الشيء الذي الإنسان يتركه ورعا، يعني قد يتركه هذا ولا يتركه ماذا الثاني. نذكر مثل هذا المقال إذا ما أخذنيش الذاكرة، يعني وأنا طالب في المدينة سنة 1981 وما أخذنيش الذاكرة، يعني جاءت إشكالية الدجاج المجمد السعودية اللي جاي من الخارج. فجاء سائل فسأل الشيخ عبد العزيز من باز فقال له يا شيخ وصلني أن الدجاج اللي يصل من أوروبا غير مذبوح. قال الشيخ عبد المباز قال وأنا وصلني أنه مذبوح. قالوا إن شئت أن تفعل شيء تورع ولا تحرم على غيرك. هذا العبارة. قال إذا حبيت تدير شيء تورع أنت عن الأكل لأن هذا قال حلال وهذا قال حرام. وصلت الأمر هذا ولا؟ إيش هو واجبك؟ أنت تورع عن الأكل، يعني مش واجب عليك تأكل هذا الأكل، واضح؟ فتتركه ورعا ليس وجوبا. وغيرك إن شاء أن يأكل ماذا؟ فليأكل. أما أن تمتنع وتحرم هذا لا يجوز، لأنه يصبح ماذا؟ إذا أصبح الورع واجب أصبح هذا الشيء ماذا؟ محرم. وأما مشتبه قد تتورع أنت وغيرك لا يتورع، ما دام ما عنديش الأصل الحلال بين والحرام بين، صح ولا لا؟ قال مولى عز وجل هذا ولا على لسان نبيه الحلال بين والحرام بين، هذا الأمر اشتبه به. إذا نمشي على الغالب، الأصل فيه ماذا؟ حل؟ لا. أصل فيه الحرمة نبتعد. لكن حرمة واضح. فإذا أردت أن أفعل شيء أتورع، والورع يوجب علي أن لا أحرم على من؟ على غيري. في هذا كان في سنة 80s 81 وغير ذلك، لما كان الورع موجود وكانت الخوف موجود والتقوى موجود وغير ذلك، بعد سنوات تأكدنا أن كل من ما يأتي من أوروبا لا يذبح جزما، لأن عندهم الذبح تعذيب للحيوان. مبقاش كان مبقاش يسمى شيء يسمى ورع، يعني لم يبقى ورع، أصبح ماذا؟ واجب. أقولش واحد أنا ما نأكلش ورعا وغيري يقول لا. ليه؟ لأن الآن تيقنا أن عندهم أن الذبح تعذيب للحيوان. لأن هذا مش يدرك الأمر هذا، سألت عن الواجب والله أعلم. القضية تحتاج إلى بحث ومراجعة، وإن شاء الله الإنسان يزيد يبذل وسعه ويتفضل عن شيء.
شيخ هناك من يعتبر المشتبهات من باب المكروهات، من هذه القول ماذا صحته المكروه الذي هو بين الحلال والحرام،
ما تقدر تحملها من باب مكروهات، يعني بعض ما يعيش من باب المكروهات.
ما يدخل في حديث دعمين
يعني هذا دعمة فيها ريبة شك هذا، وش أقول دائما أن قلنا في هذه الأمور هذه تكون أكثر شيء ما يريبك، تكون شيء أكثر في المعاملات لا في باب العبادات وغيرها. لكن ذكرنا هذا وبينا الأمر هذا، العبادات خلاص أمرها واضح يا صحيح يا باطل، لا يا شروطها وغيرها من طرفين، هذه تكون في الأمور اللي يكون فيها شبهة، تكون فيها شبهة. هذا تشبه كالاحتياط، اسمه الاحتياط ماذا؟ للدين. والاحتياط يكون في الحلال والحرام، مش الاحتياط في العبادات في حد ذاته.
شيخ انت لدي يقول الحرام
مثلا اختراط بالغير ميت،
يعني الشيخ هنا قياسار يعني مثلا ترك هذا الترك الكل من باب الواجب، يعني
هو هذا هو هذا ايش قلت لك؟ ايش قلت لك انا؟ هذا ايش قلت لك؟ قلت لك اذا اصبح الان في هذا المقدار خرج من الورع الى ماذا؟ الى الوجوب، لان كاين قواعد عامه نتعامل معها. الاصل في الابضاع شو؟ الحرم. الاصل في الذبائح شو؟ حرم، حتى تثبت ذلك. اذا على هذا الاساس نمشي ونغلب. علاش انا قلت كيفاش يكون ورع واجب؟ والورع ليس من الوجوب، ليس من الامر الواجب، شغل الانسان هذا ورع لدينه. ولهذا هذا النص هذا ايش قلنا؟
حلال
وحرام. وايش قلنا فيه كذلك؟ فيه رد على ماذا؟
ما قارب الحرام.
ما قارب الشيء اخذ
حكمه.
اخذ حكمه، وهذا غير سليم، قاعده التابع تابع. النص صريح ان التابع ليس تابع. وكيف وقعت الشورى؟ وين الريوله؟ عندك نص هذا؟ تشرحوها هذا، اشرح هذا النص هذا. شوفوا موقع الشورى وقع في الحرام. اقرا.
عندي. اكتب الحلال بين الحرام بين.
ها؟ بارك الله بدارهم كيف هي؟ وين موطنها من الإعراب وصحتها وعدم صحتها وغير ذلك؟ وهذه الرواية هذه هي أوضح للقضاء على ذات الموطن هذا، يعني النص بحد ذاته هذا بين الدين فيه صراحة، دلالة صراحة. دائما نقول قال أول يبدأ بالنظر إلى النص، رفض الحلال بين الحرام بين، هو الحلال بين الحرام عليه. قال الحلال مبين والحرام مبين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتلقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات راعي راح والحماه يوشك أن يواقع. يعني كأن هذاك اللي رايح هو تورع، فإن وقع يوشك أن يواقع. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، يعني المحارم التي يجد الابتعاد عنها. وأما المشتبهات فذاك أمر إذا تركها الإنسان استبرأ لدينه. فالنص صريح على أن من وقع في المشتبهات لم يقع في الحرام، لأنه قال ألا ولكل لكل ملك شبهات راعي راح حول حماه، ألا وإن لكل ملك حماه وحمى الله محارمه. إذا من وقع في هذه المشتبهات لم يقع. تفضل. وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حماه. شو كل شيء كنا نقرأ عندنا نقرأ شرح الله حديث الأولى كانت في مدينة الشام. نعم وقع في الحرام حط نفس العبارة الأولى. ايش يقول وقع فيها عندك وخافيه وكنت تشوف فيها اضعف للسر وانت وقع فيها خذ من ذلك. تحتمل وجهين، احدهما ان من كثرة تعاطيه الشبهات يصادف الحرام وإن لم يتعمده، وقد يأثم بذلك إذا نسب إلى تقصير. والثاني أنه يعتاد التساهل ويتمرن عليه ويجسر على شبهة ثم شبهة أغلظ منها ثم أخذ ثم أخرى أغلظ منها، وهكذا حتى يقع في الحرام عمدا. وهذا نحو قول السلف المعاصي بريد الكفر، أي تسوق إليه عافانا الله تعالى من الشر. وقوله يوشك أن يقع فيه أوشك يوشك بضم ذا وكسر السين، أي يسرع ويقرب إذن معنى هو الوحد، يعني النص صريح أنه يوشك أن يواقع. لو كان وقع فيه كان يجي نهي، ولا يكون ذلك ماذا ورع. لو كان وقع من أخذ في الشبهات وقع في الحرام كان يجي يبد أن يأتي الأمر بالانتهاء عنه لأنه حرام. ولهذا قلت في البداية لا يكون الورع واجبا، إذا أصبح واجب هذه مشكلة، خرج من الورع أصبح إما مستعمل لمحرم إذن أصبح واجب ما يصبحش ورع. والورع يقال في المسائل فيها مال يشتبه فيها الأمر مشتبهات، إذن هذا يعني ظواهر النصوص تعطي هذا المعنى. فمن قال أن الورع في بعض الأحيان يكون واجبا هذا يستبعد ذلك، لأن النص قال يوشك. لو كان تعاطي المشتبهات يوقع في الحرام لكان قال الرسول وقع فيه، قال يوشك أن يواقعه. ومن لم يتبرأ لدينه كما قال الإمام النووي، ومن لم يستبرأ لدينه ويمشي ويتعاطى هذه قد يصل إلى أن يقدم على المحرمات لأنه يصبح فيه تسارع. ولهذا انظر الآن الأثر اللي قلت من قبل والفائدة ما قلت هذه، وما زلت أنا ضابط وما نسيتش. كنا عبده على عهد رسول الله من الموخات. ايش هي؟ ها؟ ايه شفت كيف دائما في العهد ما عليش نقولها مرة اخرى على حسابي يعني. الحمد لله اسأل الله ان يديم علينا فضله يعني اسأل الله ان يبقي لنا هذه الذاكرة طيبة يعني الى الممات. هذا سؤالي لله عز وجل وفضله علي كبير. يعني قلنا هذا فيه أصل أن الناس يحكم عليهم بحسب نظرتهم للأشياء، ذكرناها ولا ما ذكرناها؟ تذكره وين ذكرناها هذا حتى زيدنا أكثر تكفير دارك الصلاة. كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات. فالواقع في هذاك الشيء عند الصحابة أنه ارتكب ماذا كبير موبقة شيء عظيم. قالوا لم تمجهوا أنتم راكم ترتكبوا فيها وتشوفوا فيها هدفه ماذا من الشعر. ما قال أنتم ارتكبتم الكبائر وفعلتم كذا وفعلتم كذا وفعلتم كذا. إذن حكم عليهم بحسب نظرتهم للأشياء.
وهذا يبين مكانة يعني الصحابة وخشيتهم لله عز وجل وتعظيمهم بشعائر الله سبحانه وتعالى. تفضل
شيخ.
نعم.
بالنسبة
لقوله
عليه الصلاة والسلام من بعد سبعة حرام.
نعم.
لا يكون هذا من باب الإخبار.
هو هذا قد يكون هذا باب يسمى الحكم على الشيء بالمآل، يعني كثرة الوقوع في المشبهات يوقع بالحرام. لكن الروايات البخاري وغيرها صحيحة الواردة فيها واضحة أنه ما وقع بالحرام، وإنما إذا باقى مع الشبهات فتعاطيها. ولهذا الإمام النووي نحى هذا المنحى في شرحه. نعم طبعا.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أداء الخمس من الإيمان. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس رضي الله عنه يجلسني على سريره فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا بالشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم.
قال رحمه الله تعالى: باب أداء الخمس من الإيمان. متى سمى هذه الأعمال أنها من مسمى الإيمان؟ الآن هذه الجزئيات كلها يريد أن يصل بها للرد على الفرق الضالة التي نهجت غير منهج السلف الصحيح ومن أهل الحديث. قال: حدثنا علي بن جعد قال: أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مال. فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم؟ من القوم أو من الوفد؟ من أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم. وهذا فيها جواز الترحيب يعني بالناس بعد السلام، بعد مرحبا بكم جوزوا أهلا وسهلا بحسب العبارات نتاع القوم في حد ذاته. يعني هذا يعني فيه يعني ترحيب للضيف بالضيف يعني بعد السلام، ولو أن هنا ما ذكر لكن لا بد بعد السلام، يعني من بدأكم بالكلام قبل السلام لا تكلموه. فيها جواز هذا يعني هذا الترحيب، وليس عنده عبارات محددة لترحيب بها وكل قوم يرحبون بذلك أو بالوفد، غير خزايا ولا ندام، يعني هذا كله من الترحيب يعني والدعاء لهم بالخير. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من الكفار من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأعطوا الخمس من المغنم. يعني جعل هذا كل في مسمى الإيمان، وهنا فيه ماذا؟ يعني أعمال قلبية وأعمال الجوارح. فالإيمان بالله لو أشهد أن لا إله إلا الله إيمان بالله، وتوحيد الله عز وجل بما يوجب له من التوحيد الربوبية والأسماء والصفات والألوهية، وأن محمد رسول الله، ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا الخمس، جعلها كذلك من الإيمان. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزبت، وربما قال المقير،
قال احفظوهن ويخبر بهن من وراءكم. هذه المسائل اللي نهى عنها في هذا النص هذا جاءت نصوص أخرى وأجازتها، وهذا كان في بداية الإسلام، لأن هذه الأواني كان ينبذ فيها، يعني كان في على عهد الصحابة ينبذ فيها، وهي تسرع في تخمير الشيء الذي ينبذ فيها. فلما كان هذا الإسراع بهذه الصورة كان النهي عن هذه الأواني حفاظا على الوقوع في مال في المسكرات، فنهاهم عن ذلك. ثم لما مشى الحكم غير ذلك أباح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني الانتباه في هذه الأواني، لأن الأمور ستبقى كغيرها من المسائل التي كان ينهى صلى الله عليه وآله وسلم عنها في بداية الإسلام لحماية الدين وحماية التوحيد وغير ذلك، مثلما قال: ألا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة، فنهى في البداية خاشية أن يلتبس وتعبد القبور وغير ذلك لما كان بالجاهلية، فكان النهي على هذا الأساس. ثم بعد لما شاع العلم وتبين الأمر أجاز ذلك، ويشبه هذا فعله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة في أول الإسلام، أمرهم بالجلوس خلفهم، ثم بعد ذلك صلى جالسا وصلوا خلفه قيام، فكان العلة التي كان من أجلها يخشى أن يقع فيها الناس وهي تعظيم الرسول زائد، فهذا غير من الأمور هذه. نعم تفضل. هو مين هو؟ لأن عند ما أمر متضمن لذلك، ولهذا الإيمان هو أصله، ولهذا الإمام البخاري ماذا بقول؟ ده من الإيمان إعطاء، يعني هذا الخمس هو من الإيمان، يعني إعطاء الخمس من الإيمان، لأن في السابق ثم ذكر أن الصلاة من الإيمان وذكر أشياء من الإيمان، وفي هذه الجزئية ذكر لما ذكر الزكاة وذكر أشياء أنها من الإيمان، جاء الآن إلى أمر آخر وهو إعطاء الخمس فجعله من مسمى الإيمان، يعني هذا الفعل في حد ذاته. نعم. أي ونهاهم عن أربع. أمرهم بالله بالإيمان بالله. أنا قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان. شفت هذا؟ قالوا وأن تعطوا الخمس من مالكم. هذا اللي بقول البخاري رحمه الله تبارك وخصه بالدليل يعني. فالآن هذا الإيمان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، إذا كان الإيمان بالله وحده. فالداعي في الشطر الثاني تعالى أشهد محمد رسول الله داخل في الإيمان بالله، يعني تصبح الآن شهاد أن لا إله إلا الله ومن بعد محمد رسول الله، قام الصلاة إداء الزكاة حال الإشغال إداء الزكاة
شهادتين يعني في المصدر.
لهذا حبيت أقول أنا عندما قال أمركم بالإيمان بالله وحده، وهذا الإيمان بالله وحده متضمن لهذه الأشياء كلها، ولهذا بعد ما قال أمركم بالإيمان بالله وحده لما جاء في التعداد ذكر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وخمس، إيش أصبحت؟ خمس. لكن لما كانت هذه الشهادة اللي هي أصل الإيمان بالله عز وجل متضمنة داخل هذه الأمور الأخرى ذكرها بالتبعية ونهى عن غيرها. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته على نيته، ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال: ولكن جهاد ونية. ثم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء
أن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة. يعني هذا حبي أصل أصل أن هذه المذكورات كلها التي ذكرناها من إيمان وغير ذلك لازم يسبقها مال نية إرادة والحسبة، إرادة وجه الله وثواب الله عز وجل من وراء ذلك. يعني كأن هذه الإشارة هذه والله أعلم من الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى يريد أن يخرج من هذا الباب من كان ظاهره الإيمان وليس له عند الله شيء وهم المنافقون. واضح الآن؟ كأنه يشير إلى صنف من الناس الذين أسلموا وأظهروا الإسلام لكن فقدوا الأصل وهو عمل القلب. فهذاك الأعمال الظاهرة لما فقد الأصل وهو الإيمان عمل القلب ما نفعهم شيء، بل كانوا من في الدرك الأسفل من النار. واضح الآن؟ كأن في إشارة هذه من الإمام البخاري أن ممكن الإيمان يعني المقصود به الإسلام الظاهر يمنع الإنسان من أشياء عديدة كما قال: فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذن تحصل هذه العصمة البدائية، ففيه من نطق بهذا لكن لما كان المعول على الأمر الثاني ألا وهو عمل القلب الذي فيه القصد النية وفيه من وراء ذلك الاحتساب. أراد أن يشير البخاري إلى هذه الجزئية العظيمة في باب الإيمان. يعني يقول ما ينفع هذه الأعمال الظاهرة من صلاة وحج وغير ذلك إذا لم يصحبها عمل قلبي من قبل وهو النية وإرادة وجه الله بهذه الأعمال. كأن يعاود يأكد ويقول احذروا أن تقعوا فيما وقع فيه أولئك. وعلى هذا الأساس لما كان في الإيمان العمل القلبي وقال هنا في هذه الأمور احتسبها فيه من الأعمال كما سبق أن ذكرنا ما يؤجر عليه العبد وإن لم ينوي ويستحضر النية، لكن النية العامة تاع الدخول للإسلام هي شاملة لهذا. لما احتسب وأسلم وأراد وجه الله والثواب الذي عند الله كما قال ذاك الأمير للصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم: أغرموا نارا، أغرموا النار، ثم بعدها قال ادخلوا فيها، قال وقفوا مع أنفسهم: من أطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله. ناظروا فقالوا إيش احنا أسلمنا من أجل ماذا؟ الفرار من النار والفوز بالجنة، فكيف نلقي أنفسنا؟ إذن هذا القصد نتاع إرادة الآخرة والنجاة وإرادة وجه الله يدفع عنهم النار، هذا يصبح هذا النار العموم نتاع الإسلام، وهذا الإرادة العامة نتاع إرادة الإسلام بها فضلا منه سبحانه عز وجل وتكرما يحصل للإنسان من الأجر ما لم يستحضر في جزئياته. ولهذا وهو يتكلم عن باب الإيمان، فإذا كان الإيمان العام مراد به وجه الله عز وجل فهنا يرجع في جزئيات الإيمان وطلب النية فيها إلى الأدلة الشرعية. قال: باب ما جاء في أجاء أن الأعمال بالنيات، إن الأعمال بالنيات والحسبة، ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله: قل كل يعمل على شاكلته، أي على نيته على قصده الذي يقصد به، فهذا عامل وهذا عامل كلاهما. كما قال المولى عز وجل وإحنا البارح في الصلاة قال أشقراء البارح صلاة في المغرب أو العشاء، ظهر العشاء المغرب أنا كنت نسيب في أذكاري، ها يا أيها الإنسان إنك العشاء إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. فقال يا أيها الإنسان إنك كادح، ما ماذا كادح؟ ها ساع، فإن إنك كادح إلى ربك كدحا، يعني جميع الناس يكدح. قال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، يعني الكدح واقع من الجميع. واضح الآن؟ ثم بعدها وصف الكدحين
وأما من أوتي كتابه بيمينه نعم
سوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا
زي؟ وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدخل ثبورا ويصلى سعيرا. كيف كان الصنف الأول أثناء قدحه؟ الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم ماذا؟ وجلة كان كادح يسعى وخير أنهم إلى ربهم راجعون عندهم خوف مع سعيه. فكان نتيجة هذاك الإخلاص وذاك النية أنه عاد في الآخرة إلى أهله ماذا؟ مسرورة. والثاني كان يقدح ويتعب وكان مرتاح لكدحه المادي والدنيوي كتابه بشماله وراء ظهره إلى غير ذلك. فكذلك هنا قال ما جاء بأن الأعمال بالنيات، يعني هنا مقصود بها الأعمال بالنيات أن العمل، أن المسلم لما يسلم هذاك الانقياد الظاهر لله عز وجل وتلك النية الخالصة لهذا الانقياد وغيرها، هذه تجعل بعض الأعمال اللي هي تعبدية التي أوجب الله فيها النية لابد من استحضارها. وفيه من الأعمال ما يعطي الله المولى عز وجل أجر عليه ولو لم الإنسان يفكر فيها، كما قال الرسول في رأي أحدكم ماذا؟ صدقة. قال رحمه الله تبارك وتعالى نعم وصلاة والزكاة والحج والأحكام، قال كل يعمل على شاكلته على نيته، ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، يعني هذه النفقة يحتسبها كما صدقة، يعني قد يكون أثناء النفقة يحتسبها وعندما تزوج علم أن هذا الواجب عليه أن يطعم أبناءه ويسعى عليهم وغير ذلك فتحصل بالتبعية صدقة. قال ولكن جهاد ونية. ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك بن عنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص أن عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية وكان ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. واضح، يعني هذا كان قصده ابتداء، يعني يريد الدنيا ما يريد غير ذلك فيحصل المقصود ولا يحصل الأجر. وأما قد ثبت من الصحابة رضي الله تعالى عنه وارضاه ممن أسلم وأراد بإسلامه الزواج ابتداء فأسلم وبعد ذلك أحسن أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وارضاه، إذا أسلم وحسن إسلامه. تفضل.
ثم قال رحمه الله حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. ثم قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك.
يعني هذا على ما سبق يعني معنا، وهذا كمان في هذه الجزئيات هذه، يعني ممكن قد يستحضر الإنسان نية ابتداء وبعد ذلك تجري الأعمال بدون استحضار النية السابقة، يعني في أعمال كما قلنا توجب ويوجب قبل الإتيان بها استحضار النية، هكذا لازم تكون جزئية، عندما تصلي تكون نية صلاة الظهر صلاة العصر صلاة كذا حتى يحصل إنما الأعمال بالنيات الوضوء رفع الحدث إلى غير ذلك الحدث. وفي هذه الأعمال التي يكتفى بها على العموم أن يكون عند الإنسان النية الأولى صالحة خالصة وتجري من الأعمال ويجري من الأعمال ما يجري على تلك النية الأولى الصادقة الخالصة، فهذه تشملها هذه النصوص التي ذكرها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. فقال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن زيد بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة، يعني الاحتساب وهو إرادة وجه الله له صدقة أجر. يعني قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
إنك لم تنفق نفقة تبتغ بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك، يعني الشيء الذي تجعله في الزوجة أنت مأجور عليه. نعم تفضل.
قال رحمه الله
خالص.
باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن إسماعيل قال: حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: بايات رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
قال كذلك: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله وللمسلمين ولأئمة المسلمين وعامته. وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن إسماعيل قال: حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. يعني هذا كله من باب داخل مضمون الإيمان وغيره، والنصح لكل مسلم أن ينصح له. فضل.
ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا النعمان قال: حدثنا هو أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول: يوم مات المغير بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار. هذه ما أدري متى كانت، راجعوها يعني الواقعة هذه، فإلا يكون فيها جواز الموعظة. يعني بعد وفاة المغيرة قام، يعني يكون في أثناء بعد وفاته، أثناء يعني في بيته أثناء الوفاة، ولا عند القبر، وعند ذلك تحتاج مراجعة حتى الإنسان يستفيد منها حكم شرعي، يعني كانت تبعية. ولهذا قال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. وجاءهم. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. قد يكون على المنبر أو غير ذلك، يعني هذه الأمورات تحتاج مراجعة. إذا هذا من باب النصح، لما كان بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على النصح للمسلمين، فلما وقعت يعني وفاة المغيرة بن شعبة وكان أمير في هذا الموقف الذي كان فيه، هو ما كان منه إلا أن يقوم ناصحا، لأنه جعل له النبي صلى الله عليه وسلم في بيعته شرطا النصح لكل مسلم، كما جعل لبعض الصحابة شرطا آخر أن لا يسأل الناس مالا شيئا. يعني هذا تقع البيعة يسموها شيئا خاصة بحسب حال الشخص، أن لا يسأل الناس شيئا، فكان يسقط الصوت لأحدهم وهو على ماذا؟ على مش على الجمل، شوية دابة يسير الجمل ينزل ويأتي به ولا يسأل الناس أن يعطيه. هذا نوع من أنواع البيعة التي تكون. فإذا لما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على النص، لما وقعت هذه الواقعة وكان حاضر، فما كان منه إلا أن يقوم ويتكلم وينصح لهم. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب العلم، باب فضل العلم. وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله عز وجل:
يرفع يعني يختشر، يرفع فعل شو؟
المفعول
ها؟ فعل ايش؟ يرفع يعني في المستقبل.
فمع اللقاء معك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك